حسناً، دعونا أن نفكك هذا الموضوع. تخيلوا معي حدوث عملية استحواذ عدائية وشرسة جداً على شركة ما.
تشبيه مثير للاهتمام. واصل الفكرة.
يعني المهاجم قادم بنية واحدة واضحة، وهي تدمير كل شيء، تصفية الموظفين ومحو العلامة التجارية بالكامل من الوجود.
أها، استحواذ بهدف التدمير وليس الاستثمار.
بالضبط، وبدلاً من تدميرها، وفي لحظة غير متوقعة على الإطلاق، يتحول هذا المهاجم الشرس فجأة وبدون مقدمات إلى أقوى متحدث رسمي باسم هذه العلامة التجارية.
يعني يصبح المدافع الأول عنها.
صحيح، يبدو الأمر وكأنه حبكة درامية لفيلم مبالغا فيه، لكن هذا في الحقيقة هو الجوهر الفعلي لما حدث منذ حوالي 2000 عام مع شخصية تاريخية تدعى شاول.
ولهذا نحن هنا اليوم لنغوص في تفاصيل هذا التحول الجذري.
طبعا، نحن نغوص اليوم في استكشاف معمق يستند إلى أبحاث أكاديمية مكثفة، وتحديدا محاضرات الدكتور كريغ كينر حول الفصل التاسع من سفر أعمال الرسل،
وهي مصادر غنية جدا بالتفاصيل التاريخية والاجتماعية.
أكيد، ومهمتنا في هذه القراءة التحليلية هي فهم الآليات، كيف يتحول المضطهد الأشرس إلى المدافع الأول،
وكيف تسبب هذا التحول الفردي في انهيار حواجز اجتماعية وثقافية كانت تعتبر من المحرمات المطلقة في العالم القديم.
بالضبط، وقبل أن نبدأ من المهم جدا للمستمعين أن يعرفوا أننا نستعرض هذه الأحداث من عدسة تاريخية وأكاديمية بحتة لفهم سياقها دون تبني أي مواقف عقائدية أو سياسية.
هذا المدخل سليم تماما للتعامل مع نصوص بهذا الحجم من التأثير، يعني نحن أمام ظاهرة غيرت مسار التاريخ حرفيا.
صحيح، شاول لم يكن مجرد شخص غاضب يكتب تعليقات سلبية، إذا صح التعبير.
لا أبداً، لم يكن مجرد معارض يجلس في زاوية وينتقد حركة الطريق، وهذا بالمناسبة هو الاسم الذي أطلق على أتباع هذه الحركة في بداياتها.
حركة الطريق، سنعود لهذا الاسم بعد قليل لأنه يثير فضولي.
أكيد، شاول كان مبادراً، كان يقود حملة استئصال منهجية، وللقيام بذلك لم يعتمد فقط على حماسه الشخصي، بل ذهب ليؤمن غطاء سياسيا واجتماعيا رسميا.
تقصدين الرسائل التوصية التي طلبها من رئيس الكهنة في أورشليم؟
بالضبط، طلب هذه الرسائل ليأخذها معه إلى مدينة دمشق.
طيب، رسائل التوصية هذه تستوقفني قليلا، يعني في عالمنا اليوم قد نعتبرها مجرد رسالة إلكترونية أو توصية سريعة على منصة مثل لينكد إن.
المقارنة مع لينكد إن طريفة، لكنها أعمق من ذلك بكثير في ذلك الزمن.
أها، يعني كانت تمتلك وزناً أثقل؟ أنا تخيلتها أشبه بجواز سفر دبلوماسي أو تفويض أمني.
هي بالفعل أقوى من مجرد توصية عابرة. في العصور القديمة كانت هذه الرسائل تمثل العملة الصعبة للنفوذ الاجتماعي والسياسي.
العملة الصعبة؟ كيف يعني؟
يعني؟ لم تكن هناك مؤسسات بالمعنى الحديث لضمان الأشخاص. الضمان الوحيد كان الشبكة الاجتماعية، أو ما نسميه اليوم بالتشبيك.
أها، النتوركينج.
بالضبط، إذا أردت أن تتحرك وتنفذ أمراً خارج مدينتك، كنت بحاجة إلى شخص من طبقة عليا يضع سمعته على المحك من أجلك.
وهذا يفسر لجوءه لأعلى سلطة.
صحيح، ولكي ندرك أهمية هذا الأمر، الفيلسوف والسياسي الروماني الشهير شيشرو كتب مجلداً كاملاً عن هذا الموضوع.
مجلد كامل عن رسائل التوصية؟
نعم، الكتاب 13 من رسائله كان مخصصاً فقط لفن صياغة رسائل التوصية. كان يكتبها ببراعة، مستخدماً لغة المديح المتبادل والديون الاجتماعية.
يعني كأنه يقول أنا أضمن هذا الرجل، ومساعدتك له هي خدمة شخصية لي سأردها لك لاحقاً.
هذا هو بالضبط الأسلوب، ولذلك حصول شاول على هذه الرسائل من رئيس الكهنة، والذي يرجح أنه كان قيافة، يعني أنه كان مدججاً بأعلى سلطة دينية متاحة،
وكان متجهاً إلى دمشق، والمجتمع اليهودي في دمشق لم يكن مجتمعاً صغيراً يمكن تجاهله، أليس كذلك؟
على الإطلاق، المؤرخ القديم يوسفوس يشير إلى وجود أكثر من 20,000 يهودي في دمشق.
واو، 20,000! هذا رقم ضخم جداً في ذلك الوقت.
نعم، مما يعني وجود شبكة ضخمة من المجامع، والمهم هنا هو المسافة الجغرافية التي كان عليه أن يقطعها.
كم كانت تبعد أورشليم عن دمشق؟
المسافة تبلغ حوالي 135 ميلا، أي قرابة 220 كيلومتراً.
220 كيلومتراً سيراً على الأقدام أو على الدواب؟
بالضبط. للمسافر العادي هذه رحلة تستغرق 6 أيام كاملة سيراً على الأقدام في طرق قاسية ومناخ صعب.
6 أيام من المشي؟ هذا يعني أن شاول كان لديه متسع هائل من الوقت للتفكير والتخطيط.
6 أيام وهو يغذي غضبه ويشحذ حججه.
وهنا نعود لنقطة حركة الطريق. لماذا أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم؟ يعني يبدو اسما مميزا.
سؤال ممتاز. في الحكمة اليهودية القديمة كان هناك دائما تباين بين طريق الحق وبين طريق الحماقة.
أها، فاستخدام مصطلح الطريق كان إعلانا بأنهم يمثلون المسار الصحيح.
بالضبط، إعلان بأنهم هم المسار الإلهي الصحيح. ولم يكونوا الوحيدين الذين استخدموا هذا المفهوم بالمناسبة. جماعة الإسينيين فعلوا شيئا مشابها.
طب توقفي هنا قليلا، من هم الإسينيون؟ للمستمعين الذين قد لا يألفون هذا المصطلح.
الإسينيون هم طائفة يهودية زاهدة وصارمة جدا، انعزلوا في الصحراء بالقرب من البحر الميت.
يعني كانوا يعيشون في عزلة تامة.
نعم، وكانوا يعتقدون أنهم وحدهم يمتلكون التفسير النقي للشريعة، وادعوا أيضا أنهم يعوذون بالمسار الإلهي الصحيح.
وحتى يوحنا المعمدان نادى بإعداد طريق الرب.
صحيح، لذا عندما تتبنى هذه الحركة الجديدة اسم الطريق، فهي تضع نفسها في قلب هذا الصراع الفكري حول من يمتلك الحقيقة المطلقة.
وهذا ما كان شاول يحاربه بشراسة. وهنا نصل إلى نقطة الانفجار في القصة،
نقطة التحول الكبرى.
نعم، خلال هذه الرحلة الطويلة وفي ذروة استعداده لتنفيذ مهمته في دمشق، يحدث تقاطع مفاجئ. يظهر نور ساطع من السماء يوقفه في مساره.
والنور الساطع هنا في القصص القديمة ليس مجرد ظاهرة جوية،
يعني ليس مجرد برق أو انعكاس.
أبدا، هذا النور يحمل دلالة محددة جدا تتعلق بالتدخل الإلهي المباشر، وهو مرتبط بمفهوم مهم يعرف بالسكينة.
السكينة؟ الكلمة التي نستخدمها اليوم للتعبير عن الهدوء والراحة؟
يجب أن نوضح هنا أن كلمة السكينة في هذا السياق اللاهوتي القديم لا تعني الهدوء والسلام الداخلي كما نستخدمها في لغتنا اليومية.
طب ماذا كانت تعني إذن؟
هي ترجمة لمصطلح عبري يشير إلى المجد الإلهي، الحضور المهيب الساطع والمخيف أحيانا لله.
واو، يعني حقيقة الجلجم ليس مجرد هدوء.
بالضبط، الجمهور القديم الذي يسمع هذه القصة سيتذكر فورا جبل سيناء أو العليقة المشتعلة مع موسى.
أها، إذن هذا النور يعني أن السماء قد تدخلت فعليا وأوقفت المشهد.
وما يعزز هذه الحالة هو الصوت الذي ينادي اسمه مرتين، شاول شاول.
التكرار هنا يبدو كأنه جرس إنذار.
هو أكثر من مجرد إنذار بكثير. في الأدب القديم نداء الاسم المزدوج يعني أن لحظة فاصلة في التاريخ على وشك الحدوث،
كأنه تكليف إلهي مباشر.
صحيح، نجد هذا مع إبراهيم إبراهيم وموسى موسى.
لكن الصدمة هنا بالنسبة لشاول أعتقد أنها كانت في طبيعة الرسالة نفسها.
نعم، لم تكن رسالة تكليف تقليدية، بل كانت توبيخا مزلزلا، لماذا تضطهدني؟
وهذا التوبيخ كان له أثر مدمر على شاول جسديا ونفسيا، يعني بمجرد انتهاء هذه الرؤية يصاب بالعمى الكامل.
عمى كامل وحالة من العزلة،
ويدخل في حالة الصيام تام عن الطعام والماء لمدة 3 أيام. وأنا هنا بصراحة أتوقف عند تفصيلة الماء،
تفصيلة مرعبة من الناحية الطبية.
الحار والجاف،
هذا يتجاوز مفهوم الصيام الطقسي العادي، هذا يقترب من الموت البطيء.
كلامك دقيق جدا. من الناحية الطبية، الامتناع عن الماء لثلاثة أيام في تلك البيئة يضع الجسم على حافة الجفاف الحاد والفشل الكلوي.
إذن هو لم يكن يؤدي فريضة دينية ببساطة.
لا، شاول كان يمر بانهيار وجودي شامل. تخيل أنك قضيت حياتك كلها وبنيت كل مكانتك الأكاديمية والاجتماعية على يقين مطلق بأنك تخدم الله وتحمي الشريعة،
ثم تكتشف في ثانية واحدة أنك كنت تحارب الله نفسه. صدمة لا توصف.
بالضبط. والعمى هنا ليس مجرد حالة جسدية عرضية، بل يحمل دلالة رمزية قوية في النصوص القديمة.
مثل ماذا؟
استخدم العمى كأداة توقيف إلهية لمنع شخص من ارتكاب كارثة، كما حدث مع رجال صدوم قديما. شاول كان بحاجة إلى أن يعزل عن العالم الخارجي لكي يعيد تقييم كل ما كان يؤمن به.
يعزل ليواجه نفسه. طب لحظة، دعنا نتوقف هنا، لأن ما يحدث تاليا جنوني حقا في هذه القصة.
تقصد ما حدث في دمشق؟
نعم. بينما شاول يقبع في ظلامه وأزمته، يظهر نداء لشخص آخر في المدينة يدعى حنانيا.
صحيح، رؤية تطلب منه التدخل.
الرؤية تخبر حنانيا أن يذهب ويبحث عن شاول. يعني أنت تطلب من حنانيا أن يذهب إلى شاول، الرجل الذي يحمل مذكرات اعتقال رسمية في جيبه؟
مهمة انتحارية بكل المقاييس.
بصراحة هذه ليست رؤية، هذا حكم بالإعدام. كيف يمكن لأي شخص أن يوافق على السير بقدميه إلى جلاده؟
هذا الاعتراض الذي تفضلت به هو بالضبط ما شعر به حنانية. لقد جادل واعترض بوضوح في النص،
وهو أمر منطقي جدا ويتماشى مع غريزة البقاء الأساسية لأي إنسان.
أكيد، لكن ما يجعل هذه القصة تصمد كنص تاريخي موثوق بالنسبة لمجتمعها هو استخدام ظاهرة تعرف بالرؤى المزدوجة.
الرؤى المزدوجة؟ كيف تعمل هذه الآلية؟
في العالم القديم، إذا ادعى شخص واحد أنه رأى رؤيا، كان من السهل جدا رفضها على أنها هلوسة أو تخيل أو نتيجة الضغط النفسي.
منطقي، يعني شخص واحد قد يتوهم.
ولكن عندما يكون هناك شخصان متباعدان لديهما مواقف متعارضة تماما، ويتلقيان رؤى تتطابق وتكمل بعضها كقطع اللغز في نفس الوقت،
فهذا يغير المعادلة
تماما. فهذا في الأدب التاريخي القديم يعتبر الختم النهائي على أن ما يحدث هو ترتيب إلهي لا يقبل الشك. ولذلك تلقى حنانيا تطمينات بأن شاول هو وعاء مختار.
وتجاوب حنانيا مع هذا التطمين هو ما يذهلني حقا. يعني عندما يصل أخيرا إلى شاول، لا يدخل الغرفة بحذر
ولا يلقي عليه محاضرة انتقامية.
بالضبط، بل ينطق بكلمتين تقلبان الموازين تماما. أخي شاول.
أخي شاول، تعبير قوي جدا.
أن تستخدم لغة القرابة والأخوة مع شخص جاء ليمحوك من الوجود، فهذا يمثل تحولا جذريا في سيكولوجية هذه الحركة.
استخدام كلمة أخي هنا هو إعلان عن تفكيك العداوة بالكامل، وبمجرد أن تعود الرؤية لشاول تتساقط القشور من عينيه.
القشور، هذا تعبير مجازي أعتقد.
نعم، وهو تعبير قد يذكرنا بحادثة الشفاء في قصة طوبية القديمة. المهم أنه يبدأ فورا في قلب الطاولة،
يذهب إلى المجامع في دمشق ليبشر بالحركة التي جاء ليدمرها.
وهنا يجب أن ندرك مدى خطورة شاول كمتحدث. يعني هو لم يكن مجرد شخص متحمسا حديثا،
بل كان أكاديميا من الطراز الأول.
صحيح، وكان متسلحا بما يعرف بالترجمة السبعينية.
الترجمة السبعينية؟ أعتقد أننا بحاجة لتوضيح هذا المصطلح للمستمعين وكيف جعله خطيرا في النقاشات.
أكيد، الترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية للنصوص العبرية القديمة.
ولماذا كانت مهمة في دمشق؟
لأن في ذلك الوقت الكثير من اليهود في الشتات مثل الذين يعيشون في دمشق كانوا يتحدثون اليونانية ولا يتقنون العبرية.
أها، وشاول كان يتقن اللغتين؟
بالضبط، كان يحفظ هذه النصوص عن ظهر قلب. قدرته على استخدام الترجمة السبعينية ببراعة جعلت منه مجادلا لا يشق له غبار.
يعني كان يعرف كيف يفكك الحجج
ويعيد صياغتها بطريقة لا يستطيع خصومه الرد عليها.
وهذا الذكاء الأكاديمي الساحق هو ما جلب له المشاكل بسرعة البرق. يعني حماسه وفوزه في النقاشات أغضب قادة اليهود.
ليس قادة اليهود فحسب، بل حتى الحاكم النبطي للمنطقة بدأ يرى فيه تهديداً أو مصدر إزعاج
لمنع خروجه. وهنا تبدأ عملية الهروب العظيم،
الهروب من الأسوار. الأبواب الرئيسية للمدن القديمة كانت تغلق ليلاً وتحرس بشدة، لذا كان الخروج منها مستحيلاً.
فالحل الوحيد كان عبر الأسوار نفسها. كيف تم ذلك عملياً؟
في هندسة المدن القديمة كانت هناك منازل تبنى ملتصقة بأسوار المدينة لتوفير المساحة،
وكانت تحتوي على نوافذ تطل على الخارج.
صحيح، هذه النوافذ كانت مرتفعة جداً لأغراض دفاعية وللتخلص من النفايات أحياناً، ولكنها كانت مثالية لإنزال الأشياء أو الأشخاص ليلاً في سلال كبيرة دون لفت انتباه الحراس.
سلة كبيرة تدلى من نافذة، يبدو مشهداً سينمائياً.
وهذا التكتيك له سوابق تاريخية شهيرة يعلمها القارئ القديم جيداً.
مثل ماذا؟
مثل هروب الجواسيس من مدينة أريحة بمساعدة رحاب، وهروب النبي داود من الملك عبر نافذة بمساعدة زوجته.
إذن شاول يهرب في سلة تحت جنح الظلام ويتجه عائدا إلى أورشليم، لكن الدراما لا تنتهي هنا.
أبدا، بل تبدأ مرحلة جديدة من التعقيد.
يعني تخيلوا أن تكون الرأس المدبر لاضطهاد حركة ما، ثم تذهب لقادتها في أورشليم وتقول: مرحبا، لقد تغيرت، أنا معكم الآن.
من الطبيعي جدا أن الرسل هناك كانوا مرعوبين منه.
أكيد، اعتبروا الأمر مجرد فخ استخباراتي لاختراق صفوفهم من الداخل،
وغريزة الحذر لديهم كانت في محلها تماما. وهنا تبرز الحاجة الماسة لشخصية وسيطة،
شخصية تمتلك من المصداقية ما يكفي لكي يستمع إليها الطرفان.
بالضبط، هذا الشخص كان برنبا.
برنبا، ماذا يعني هذا الاسم؟
اسم برنبا يترجم إلى ابن الوعظ أو ابن التشجيع.
ابن التشجيع، اسم على مسمى كما يبدو.
فعلا، في مسار أي حركة تاريخية كبرى أنت تحتاج إلى الأشخاص الذين يخلقون الجسور، وبرنبا أخذ زمام المبادرة.
قدم شاول للرسل وشرح لهم تفاصيل تدخله الإلهي وتحوله.
نعم، ولكن مع ذلك طبيعة شاول الصدامية وحماسته في المحاججة أثارت غضب مجموعات أخرى في أورشليم مجدداً،
وبدأت تحاك مؤامرات لقتله مرة أخرى. لذا لإنقاذ حياته وإنقاذ الحركة من صداعه المبكر قاموا بإرساله بعيداً.
أرسلوه إلى مسقط رأسه، مدينة طرسوس.
طرسوس، هل كانت مجرد قرية نائية؟
لا، طرسوس لم تكن منفى مهجوراً أبداً، بل كانت عاصمة مزدهرة لمقاطعة كيليكيا الرومانية.
يعني كانت مدينة مهمة؟
كانت مركزاً جامعياً وثقافياً ينافس أثينا والإسكندرية في الفلسفة والآداب.
لكن هذا بصراحة هو ما يثير التأمل بالنسبة لي. يعني شاول بكل هذا الزخم والتدخل الإلهي يجد نفسه فجأة موضوعاً في ثلاجة الانتظار.
ثلاجة الانتظار، وصف دقيق لحالته.
يرسل إلى طرسوس ليبقى هناك لسنوات قبل أن يبدأ رحلته التبشيرية الكبرى التي نعرفها لاحقاً. هذا يجعل الواحد يفكر في كم مرة نشعر فيها بشغف هائل لفعل شيء كبير، ثم تضعنا الظروف في فترة انتظار طويلة ومحبطة.
هو إحباط من المنظور البشري القصير الأجل، لكنه من منظور تاريخي كان فترة تحضير لا غنى عنها.
يعني كان يحتاج لهذا الوقت.
نعم، الحماس وحده يولد الانفجارات، لكن التحول المستدام يحتاج إلى نضج. والدكتور كينر يشير في تحليله إلى أن هذه السنوات في طرسوس صقلت شاول.
كيف صقلته؟
لقد استوعب الثقافة اليونانية بعمق، وتعلم كيف يخاطب الفلاسفة الرومان بنفس البراعة التي يخاطب بها علماء الشريعة اليهودية.
أها، يعني هذه الفترة هي ما حوله من مجرد مبشر متحمس إلى الجسر الفكري الذي نقل الحركة من حدودها الضيقة إلى الفضاء الروماني واليوناني الشاسع.
بالضبط، فترة إعداد متكاملة.
طيب، إذن شاول في فترة الإعداد في طرسوس، لكن حركة الطريق لا تملك طرف الانتظار. المشاكل والتحديات الثقافية تتراكم، ويجب كسر حواجز المجتمع الانعزالي الآن.
ومفارقة هنا أن هذا الدور، دور كسر الحواجز، وقع على عاتق بطرس.
خلينا ننتقل معه إلى مدينتي اللد ويافا الساحليتين. هناك يقوم بطرس بسلسلة من المعجزات، بدءا من شفاء إنياس المقعد وصولا إلى الحدث الأبرز،
وهو إقامة امرأة تدعى طابيثة أو دوركس من الموت.
تسليط الضوء على طابيثة يبدو أنه يحمل أهمية تتجاوز مجرد المعجزة نفسها.
له أهمية اجتماعية واقتصادية بالغة، اسمها يعني الغزال، لكن قيمتها الحقيقية كانت في دورها المجتمعي.
ماذا كانت تفعل بالضبط؟
السجلات والنقوش القديمة تظهر أن الإناث كن يشكلن حوالي 10% من الرعاة أو الداعمين الماليين للمشاريع الاجتماعية في تلك الحقبة.
10%، نسبة لا يستهان بها.
وطابثة كانت شخصية مؤثرة جداً، ترعى الأرامل وتصنع لهم الثياب، وهذا في ذلك الزمن كان بمثابة إدارة مؤسسة خيرية متكاملة ذات تأثير اقتصادي ملموس.
وعندما تموت فجأة، يرسل المجتمع في طلب بطرس بسرعة جنونية، اللذ تبعد عن يافا حوالي 11 ميلاً، يعني قرابة 4 ساعات من المشي السريع في كل اتجاه. لماذا هذا السباق مع الزمن؟
بسبب التقاليد الصارمة جداً للدفن في تلك الثقافة.
تقاليد الدفن، هل كانت هناك شروط معينة؟
نعم، كان يشترط غسل الجسد وإتمام مراسم الدفن قبل غروب الشمس في نفس اليوم الذي تحدث فيه الوفاة. لم يكن هناك أي وقت للتأخير.
فهمت. وعندما يصل بطرس، يقوم بتصرف ملفت للانتباه جداً. يطلب من الجميع مغادرة الغرفة المليئة بالأرامل الباكيات.
هذا الإخلاء ليس مجرد تفضيل شخصي للهدوء.
طب ماذا كان؟
هو محاكاة دقيقة لقصص الأنبياء العظماء في الأدب العبري، النبي إيليا ومن بعده إيليشا. فعلا الشيء ذاته تماما عندما قام بمعجزات مشابهة في الغرف العلوية.
المثير للاهتمام هنا أن المصدر الأكاديمي أورد قصة حديثة من الكونغو لشخصية تدعى ماما جان كنقطة مقارنة ثقافية.
صحيح، قصة ماما جان تضيف بعداً معاصراً مهماً.
في تلك القصة توفيت شابة بالملاريا ولم يتمكنوا من نقلها للمستشفى، فأحضروها إلى مركز صلاة، وقامت ماما جان بإخلاء الغرفة من الجميع إلا فريقها الأساسي، وبدأت تصلي حتى عادت الفتاة للحياة.
هذا يوضح لنا أن نمط عزل البيئة المحيطة في اللحظات الحرجة هو استمرارية ثقافية تتخطى الزمن.
يعني إخلاء الغرفة يعزل المشاعر المتضاربة واليأس،
ويركز الحضور بقوة على الفعل الإلهي المرتقب.
كل هذا رائع والمعجزة مذهلة، لكن بالنسبة لي الحدث الأهم والأكثر إثارة للصدمة في هذا الجزء ليس المعجزة بحد ذاتها.
تقصد ما حدث بعدها؟
بالضبط، القرار الذي اتخذه بطرس بعد المعجزة. لقد اختار الإقامة في يافا في منزل شخص يدعى سمعان الدبايف. دعني أقولها بصراحة، ما هو السر وراء هذا الدباغ؟ لماذا يعتبر هذا القرار مزلزلا؟
لكي نفهم حجم الصدمة يجب أن نعرف ماذا تعني مهنة الدباغ في العالم القديم.
تفضلي وضحي لنا.
الدباغون وظيفتهم معالجة جلود الحيوانات الميتة لتحويلها إلى جلود صالحة للاستخدام، وللقيام بذلك كانوا يستخدمون مواد شديدة الفعالية وذات روائح نفاذة وكريهة للغاية.
مثل ماذا؟
مثل فضلات الحيوانات، وبسبب هذه الروائح وبسبب الاتصال الدائم بجثث الحيوانات كان الدباغون يعتبرون في حالة نجاسة طقسية دائمة وفقا للقوانين الدينية الصارمة.
أي أنهم كانوا منبوذين رسمياً من المجتمع؟
منبوذين لدرجة أنهم كانوا يجبرون على العيش والعمل خارج حدود المدينة بجوار البحر لتصريف النفايات.
واو.
والتشريعات الحخامية اللاحقة عكست مدى النفور من هذه المهنة، حيث أقروا أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق الفوري من زوجها إذا أصبح دباغاً ولم تعد تتحمل رائحته.
إذن لتبسيط الصورة لنا اليوم، بقاء بطرس وهو القائد الأبرز لحركة روحية كبرى ومحط أنظار الجميع في منزل دباغ يعادل قيام شخصية مرموقة ومحترمة بترك الفنادق الفاخرة أو ضيافة كبار العائلات.
واختيار الإقامة طوعاً بل والنوم والأكل في مصنع لمعالجة النفايات وسط الروائح الكريهة.
هذا ليس مجرد اختيار سكن رخيص، هذا تدمير متعمد للطبقات الاجتماعية.
هذا التحليل يضرب في الصميم. بطرس اليهودي الذي نشأ على قواعد صارمة تفصل بين الطاهر والنجس كان يخضع لتدريب عملي صارم.
تدريب على ماذا؟
إقامته في منزل الدباغ كانت عملية ترويض لنفسه على تقبل من كان المجتمع يعتبرهم منبوذين وغير مرغوب فيهم، هذا المنزل كان بمثابة المعسكر التدريبي الضروري.
معسكر تدريبي لكسر حاجز أكبر.
بالضبط، حاجز أخطر بكثير سيواجهه في الفصل التالي من حياته، وهو اللقاء مع كورنيليوس.
كورنيليوس، نحن نتحدث عن قائد 100 رومانيا، ليس كذلك؟
نعم.
هذا مستوى آخر تماما من كسر الحواجز.
بالتأكيد، كورنيليوس كان ضابطا في جيش الاحتلال، وتحديدا في الكتيبة الإيطالية المتمركزة في مدينة قيصرية والتي ترمز للسطوة الرومانية.
قائد 100 يعني يشرف على عدد كبير من الجنود؟
كان يشرف فعليا على حوالي 80 جنديا. الكثير من القوات المساعدة في تلك المناطق كانت من السكان المحليين، وتحديدا السوريين الذين منحوا الجنسية الرومانية.
وكان بينهم وبين السكان اليهود توتر وصراعات دموية مستمرة.
والأهم من ذلك كله، الجنود الرومان كانوا يقسمون بالولاء المطلق للإمبراطور الذي كان يعبد كإله في نظرهم،
وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع فكرة التوحيد.
صحيح، لذا انتقال بطرس من منزل ضباغ منبوذ إلى منزل ضابط يمثل آلة القمع العسكرية الوثنية يمثل قفزة حضارية غير مسبوقة.
كانت رسالة واضحة بأن هذه الحركة الجديدة لن تعترف بالحدود العرقية أو الطقسية أو المهنية.
رسالة مفادها أن الأبواب فتحت للجميع دون استثناء.
يا لها من رحلة تاريخية مكثفة حقا، لقد رأينا اليوم مسارين متوازيين،
مسار شاول ومسار بطرس.
نعم، مسار شاول الذي بدأ بتطرف أعمى مدعوم بالسلطة والنفوذ الاجتماعي ليصطدم بنور أفقده بصره، ثم يمر بفترة جفاف قاسية وانتظار في الظل ليعاد تشكيل عقله.
ومسار بطرس الذي كان يفكك القيود الاجتماعية والطقسية الصارمة خطوة بخطوة، بدءا من الإقامة في أسوأ الأماكن سمعة، تمهيدا لفتح الباب أمام العالم الواسع.
وأعتقد أن هذا يقودنا إلى نقطة جوهرية، ما هي أبرز الخلاصات التي يمكننا الخروج بها من هذه القراءة التاريخية؟
أعتقد أن أبرز خلاصة هي أن التغيير الجذري الحقيقي، سواء كان على مستوى الحركات التاريخية الكبرى أو حتى في حياتنا الشخصية المعاصرة، يتطلب دائما استعدادا لدخل ثمن باهظ من قناعاتنا السابقة.
يعني التحول لا يحدث في مناطق الراحة؟
أبدا، بل يتطلب التخلي عن التحيزات وكسر الحواجز التي بنيناها للحماية، والاستعداد لرؤية الأشخاص والمواقف من منظور معاكس تماماً لما تمت برمجتنا عليه.
وهذا يتركنا أمام سؤال مهم وعميق للتأمل نطرحه في ختام هذا الاستكشاف المعمق للمستمعين.
تفضل، ما هو السؤال؟
مثلما سقطت القشور من عيني شاول ليتمكن من رؤية بوضوح للمرة الأولى، وأدرك أن كل ما حاربه كان هو الحق، ما هي القشور أو القناعات الراسخة والأحكام المسبقة التي قد نحتاج نحن اليوم لإسقاطها من أعيننا لكي نتمكن من رؤية حقيقة قد تتطلب منا تغيير مسارنا بالكامل؟ شكرا لمرافقتكم لنا في رحلة البحث والتحليل اليوم، وإلى لقاء قريب في استكشاف جديد.